اللهم لا حسن وعلى
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
رمضان
شهر الجهاد
انفروا خفافا وثقالا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
شهر الدعاء
اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وداعاك فأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين
شهر الإنفاق
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
كيف نستقبل شهر رمضان
بتلاوة القرآن
والقيام
والدعاء
والصدقة
والعمرة
والاعتكاف
وجميع الأعمال الصالحة
كيلات التقوى تقدم
المختارات الرمضانية
لأسفاء محمد المنبه
بأحكام الصيام
فقه الصيام
40 وسيلة
خلال رمضان
هود
وأخوات
وعروس
ربوية
من شهر الصوم
المرأة ما زلت
في رمضان
المجالس الرمضانية
كيفية أداء
الزكاة
كيف يستغل
فتاوى رمضانية
كيف نستقبل شهر رمضان
مفتاح على المريدين السعادة
رمضان
مدرسة للأجيال
هل من عودة
قبل الموت
توجيهات للصائمين والصائمات
عقوبة ذلك
الصلاة
الصائمون
على عباد الصيام ومخالفة
الإحسان بعد رمضان
وصايا
الصائمين
والقائمين
ماذا بعد رمضان
المختارات الرمضانية
مجموعة محاضرات ودروس مختارة بمناسبة شهر رمضان
المختارات الرمضانية
الصحف للإنفاء والتوزيع الخيري
المختارات الرمضانية
إخراج جديد ونصف أصلي
المختارات الرمضانية
يمكن الحصول عليها بسعر مخفض
المختارات الرمضانية
شفاعة للخير وأئمة المساجد والدعاء والجمعيات الخيرية
المختارات الرمضانية
توزع في جميع مناطق المملكة
المختارات الرمضانية
المختارات الرمضانية مجموعة محاضرات ودروس تتعلق بشهر رمضان اختيرت بعناية لتكون عونا للمسلم فيما يحتاجه من أمور دينه خلال ذلك الشهر
المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية
المختارات الرمضانية المختارات والآن مع هذه المحاضرة وهي بعنوان
40 وسيلة لاستغلال رمضان
لفضيلة الشيخ
إبراهيم الدويش
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ليله الخميس وليله الجمعه او يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من الشهر الثامن لعام 1414 للهجرة ومع موضوع بعنوان 30 وسيلة لاستغلال رمضان ولعل هذه الوسائل بعد الإعلان وتواصل الإخوة بارك الله فيهم جميعا أصبح العنوان 40 وسيلة لاستغلال رمضان ولعلنا لا نخرج من هذا المكان إلا وقد زيدت هذه الوسائل وهذه الأفكار من قبلكم إن شاء الله باقتراحاتكم وآرائكم إلى 50 أو فوق ذلك. وهذه الوسائل هي عبارة عن جمع عدد من التوجيهات والأفكار والمقترحات لاستغلال رمضان. ولا بد لهذه الوسائل من شرطين حتى تكون الوسيلة الصحيحة. أولا أن تكون وسيلة مشروعة أي مباحة، وثانيا أن تؤدي هذه الوسيلة الغرض المطلوب والمقصود منها. أما أسباب اختيار الموضوع فمن هذه الأسباب، أولا كيف نستغل رمضان وماذا نفعل في رمضان، سؤال نسمعه كثيرا من الحريصين والحريصات ومن بعض أئمة المساجد، ووجود هذا السؤال من المبشرات فتبقى الإجابة، ومن هذه الإجابة هي جمع هذه الوسائل. سبب آخر تضيع ليالي رمضان باللهو والسهر ونهاره بالنوم والكسل، فذكر هذه الوسائل وحصرها توجيهات لمثل هؤلاء وتشجيعا لاستغلال رمضان. وسبب ثالث هو ترشيد لهذه الصحوة المباركة وتوجيه لطاقاتها للعمل والعبادة والدعوة إلى الله من خلال هذه الأفكار والوسائل. ورابعا يمر على الإنسان رمضان تلو رمضان، وهكذا تمر الرمضانات بدون رصد للأعمال والمواضيع والمشاريع وبدون تشارك للأفكار والتقصير، مما يجعلنا في كل رمضان يأتي نبدأ من جديد. ولا شك أن هذا مضيعة للأوقات والأعمار، فكان هذا الرصد لهذه الوسائل. سبب خامس، لو لم يكن في شهر الصوم إلا أنه أحد أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء إلا بها، ثم أيضا أنه العمل أي الصيام الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بنفسه من بين عمل آدم أو عمل ابن آدم كله، ثم أيضا في ليلة هي أفضل من ألف شهر، وأنه الشهر الذي اختصه الله بنزول القرآن، وأنه شهر المغفرة ومحو الذنوب والسيئات، لو لم يكن في هذا الشهر إلا هذه الأمور لكفاه شرفا ومنزلة، ولكفانا حرصا وإصرارا على استغلال أيامه وساعاته وكل لحظة من لحظاته. وهذا الاستغلال انطلق من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. تسمع ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول في سجل المعاد الجزء الثاني صفحة 32، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات النهار ساعات ليله ونهاره على العبادة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن استغلال هذا الشهر المبارك، بل أقول استغلال كل لحظة من لحظاته وساعة من ساعاته، هو أمر وسنة نبوية كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص عليها كل الحرص، وكان يحث أصحابه. هذه الأسباب الخمسة وغيرها كثير جعلني أختار مثل هذا الموضوع. وهذه الوسائل كما ذكرت في 40 وسيلة، وقد قسمت هذه الوسائل إلى أقسام، هذه الأقسام منها ما هو توجيهات وأفكار عامة، ومنها ما هو وسائل وتوجيهات لأئمة المساجد، ومنها توجيهات وأفكار للجادين فقط، ومنها توجيهات وأفكار في الاهتمام بالقرآن، ومنها توجيهات للمرأة، ومنها وسائل وأفكار للصغار. وتنتهات قبل أن أبدأ بعرض هذه الوسائل، أولا يكون العرض بالاختصار الشديد في طرح الأفكار والتوجيهات بقدر الإمكان، فأكتفي في بعض الأحيان بذكر المضمون فقط لوضوح الفكرة ولضيق الوقت، فلعلكم بارك الله فيكم تعذروننا في درج هذه الأفكار والتوجيهات، والقصد منها المعرفة والبيان، أما التفصيل فلا شك أن كل فكرة وتوجيه يحتاج إلى درج إصهار. وإذا كانت الأفكار 40 فكرة أو وسيلة، لو أعطينا كل وسيلة أو فكرة دقيقة ثانية فقط ننظر كيف يذهب عليه النقص بدون أن نشعر. التنبيه الثاني، من هذه التوجيهات ومن هذه الوسائل ما هو مقرر ومعلوم ومشهور، لكن ذكرها من باب التذكير والإرشاد لتكامل الموضوع ثم للتأكيد عليها في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات. تنبيه ثالث، هذه الوسائل وهذه الأفكار هي للنشر، ويجوز فيها الزيادة والنقصان، فحقوق الطبع والنشر فيها ليست محفوظة، بل هي وقف لله تعالى، على كل داعي للخير أن ينشرها وينشر بها، والدال على الخير كفاعله. أتوجه الآن لهذه الوسائل. توجيهات وأفكار ووسائل عامة، أي للناس عامة. أول هذه الوسائل، هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ شيء. الإجابة تكون في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحديث حسن، قال عن الترمذي حسن صحيح وهو صحيح كما قال. ولهذا أي لهذا الأجر ولصيام رمضان مرتين كما فهم في تفسير الصائمين صور، من هذه الصور تفسير الصائمين من المسلمين في الخارج. فهل تصدق يا أخي الحبيب أن 10 ليالات تفطر صائما في اليوم الواحد؟ إذن في الشهر كم؟ 300 ريال. إذن فإذا أردت أن تصوم رمضان مرتين عليك أن تدفع 300 ريال وتنال أجر تفطير الصائم. ثم صورة أخرى، تفطير الجاليات المسلمة الموجودة في البلد أو المدينة من خلال مساجد الأحياء، وهذه مشكورة في كثير لمساجد وأحياء هذه المدينة، ولكن نريد المزيد ونريد أيضا التخطيط والتنظيم. فلو رافق هذه هذا التخطيط التوجيه والإرشاد وأخذ الدروس قبل الإفطار على الأقل بساعة، لكان هذا شيئا جيدا يضاف إلى هذا الإفطار وإلى هذا العمل العبادي. ثم أيضا لو قامت مكاتب دعوة الجاليات مشكورة بتدني هذه الفكرة، أقصد بتدنيها عموما بتخطيط وتنظيم وجدول يشرف عليها المكتب في جميع مساجد أحياء المدينة، وأيضا يشرف على الدروس وتوفير المدرسين باللغات المختلفة أو الترجمة، ويصاحب هذا توزيع الأشرطة والرسائل والكتيبات التي تناسب شرط أولئك القوم، ولا شك أن هذا متوفر في هذا الزمن ولله الحمد وبكثرة في جميع اللغات. ثم أيضا صورة ثالثة، قد يكون التفطير للأقارب والأسر والجيران، وفي هذا صيام كما ذكرنا لرمضان مرتين وفيه صلة رحم وبر. الوسيلة الثانية، يكثر المسلمون والمتصدقون خلال هذا الشهر، والقلوب مهيئة
في جميع أبواب الخير، وفي رمضان خاصة تكثر المناسبات خاصة في الإفطار لكثير من الأسر، وهذه المناسبات تجمع أعداد كبيرة من الرجال والنساء، فلما لا يستغل هذا الجمع؟ كيف يستغل بالبذل والعطاء ولجمع الصدقات من خلال صناديق صغيرة توضع عند الرجال وعند النساء؟ ولا شك أن هذا باب عظيم لو جرب لكثير من الأسر والعوائل لوجدنا خيرا كثيرا، وقد جربه كما أشرت في بعض الجهود أحد الشباب ونجح نجاحا باهرا مع أسرته فجمع أموالا، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فلعل هذا الأمر أن يجرب، فإن حال المسلمين اليوم في كل مكان وفي كل سطح من أصداء المعمورة حالة يرفع لها، وإن كان هناك كثير من المؤشرات ولله الحمد والمنة، ولكننا أيضا نريد أن نشعر بالجهد الواحد وأن نقف مع المسلمين وقفة صادقة لنكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المثل، في مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشتكى منه عضو إذا له سائر الجسد في الحمى والسهر. ولا بأس أن يكتب حتى تجه النية المتصدق على هذه الصناديق إما للفقراء والمساكين في الداخل، أو يكتب عليها أيضا للمسلمين في الخارج أو ما شابه ذلك. الوسيلة الثالثة استغلال آخر كل أسبوع من رمضان، رمضان أربعة أسابيع، يريد من الشباب من أصحاب السواعد الفتية والعضلات القوية، يريد منهم في نهاية كل أسبوع من أسابيع رمضان أن يتجهوا للقرى والهجرة في توزيع الإعانات وإطعام الطعام والقيام على المساكين في تلك القرى والهجر، وتوعية أهلها عبر الكلمات وخطب الجمع وتوزيع الأشرطة والرسائل. نتمنى حقيقة أن نجد من أصحاب الهمم والسواعد الفتية ومن شباب الإسلام ومن تعلم قلبه بالجنان أن لا يترك أسبوعا في أسابيع رمضان في هذا الشهر إلا وتنطلق فئات الشباب محملون بكل خير، ولو نظم هذا الأمر أيضا وخطط له وخطط بقوة ورتب له من قبل مكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية لرأينا شبابنا أفواجا، فإننا نحسن الظن كثيرا ولله الحمد والمنة بهم، وقد رأينا كثيرا من نشاطاتهم، ولكننا نريد أن نستغل توجه القلوب إلى الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك، فلا نريد الخمول والكسل والجلوس بين الأولاد والأزواج وترك هذا الأمر العظيم، ونترك كثيرا من المسلمين ومن أهل البادية في شهر عظيم. وسيلة مثال رابعة ومن الاقتراحات العامة الزيارات من قبل الدعاة وطلبة العلم والصالحين ومحب الخير من شباب الصحوة في الأنصبة وتجمعات الشباب، والجلوس معهم وتقديم الهدايا والأشرطة والكتيبات لهم، فإن هؤلاء الشباب يشكون هجركم أيها الأحبة، بل ويتهمونكم بالتقصير، بل وأنكم سبب كبير في غفلتهم وبعدهم عن الله كما ذكر ذلك كثير منهم، ويعتذرون بالخجل والحياء منكم وإلا لجاءوا بأنفسهم إليكم كما قال كثير منهم. وأتمنى أيضا لو قامت مكاتب الدعوة والإرشاد بالإعلان عن مثل هذا المشروع قبل رمضان وتسجيل الأسماء وترتيب جدول للزيارات، ويكون ذلك كما ذكر قبل دخول شهر رمضان. وسيلة خامسة وهي التوجيهات العامة أيضا، إذا كنت ممن ابتلي ببعض وسائل الإعلام في بيته، لماذا لا تفكر يا أخي الحبيب ويا ولي الأمر، لماذا لا تفكر بعقد هدنة مع أهلك وأولادك خلال هذا الشهر المبارك في هجرها والابتعاد عنها وعزها، وذلك بالترغيب وبالكلمة الطيبة وبالتذكير بعظمة هذه الأيام على الأقل خلال هذا الشهر، ولعلها إن شاء الله أن تكون بداية النهاية. ولا شك أن رمضان من أعظم المناسبات لتربية النفوس، وإن لم تستطع خلال هذا الشهر أن تعزل أهلك ولو لشهر واحد من السنة فمتى إذن، خاصة وأن النفوس كما ذكرنا مهيئة والشياطين مصفدة. تحاول يا أخي الحبيب واستعن بالله تعالى وكن صادقا من قلبك، ستجد إن شاء الله العون وستجد الإجابة والإعانة من الأهل والأولاد، بل وستجد إن شاء الله الإعانة ممن يكونون حولك من أهل الحي. فلعلنا نرى إن شاء الله هذه صفة مميزة، خاصة وأننا نرى في شهر رمضان تخطيط أعداء الإسلام لأولادنا ونسائنا. لا أؤلف ولكني أقول انظروا البرامج المنشورة في وسائل الإعلام هذه الأيام، برامج تقصد شهر رمضان، تجدون عجبا. وأيضا أتمنى أن يكون ذلك أيضا بأن تفكر كثيرا أن تتوقف خلال هذا الشهر المبارك عن شراء المجلات والجرائد حتى ولو كانت مباحه، فإن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم يهجرون حلق التحديث والتعليم ليتفرغوا في رمضان لقراءة القرآن والنظر فيه والعبادة ولقيام الليل، حتى لا نستطيع أن نهجر الجرائد والمجلات خلال هذا الشهر فقط. وسيلة ثالثة، أوقات الإفطار وقبل الأذان بدقائق لحظات ثمينة ودقائق غالية، هي من أفضل الأوقات، من أفضل الأوقات للدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وهي من أوقات الاستجابة كما تعلمون. والعبد صائم مقبل على الله منكسرة النفس، ومع ذلك يغفل كثير من الناس عن هذه اللحظات، خاصة الأسرة عند الاجتماع على الإفطار في الحديث وفي الذهاب والإياب وتجهيز وجبات الإفطار. لماذا لا نتذاكر أيها الأحبة بفضل واستغلال هذه اللحظات والحرص عليها برفع الأيدي والأكف والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى؟ راقب هذه اللحظات وستجد الغفلة العجيبة من كثير من الناس. والعجيب أيضا أننا نرى التجمعات والجلسات في الطرقات وعند الأبواب من بعض الشباب، لا بل أقول أيضا من بعض الآباء، وإذا مررت بأحد الشوارع تنظر جنة ويسرة تجد تلك التجمعات، وتستمر وللأسف هذه التجمعات حتى قبيل الغروب إن لم يكن إلى الأذان. سبحان الله، هذه اللحظات الغالية، أوقات الدعاء والاستجابة والتضرع يغفل عنها أهل التوحيد. وكلنا بحاجة إلى الله جل وعلا وسؤال الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله تعالى. وصية سابعة، بر الوالدين والقرب بهما في هذا الشهر وقضاء حوائجهما وطاعتهما ومحاولة الإفطار معهما، فبعض الشباب تجده كثير الإفطار في بيته أو عند أصحابه ولا يجلس مع والديه أو يفطر معهما إلا قليلا، ولا شك أن جرهما من أعظم القربات والعبادات إلى الله تعالى في تلا، وقد قرن سبحانه وتعالى حقهما بتوحيده وعدم الإشراك به جل وعلا. ومن صور التقدير أيضا في حق الوالدين خلال هذا الشهر المبارك، قد تجد الفتاة تكثر من النوم في النهار والسهر في الليل أو حتى في الخروج أو نقول حتى في قراءة القرآن، والأم لوحدها في المطبخ لإعداد الوجبات الفطور والسحور. وربما لو أن الأم أمرت أو نهت تلك الفتاة لوجدت أن تلك الفتاة صاحت وانهالت على أمها بالكلام.
ونغفل عن هذه العبادة العظيمة التي يجب أن نحرص عليها لاستقبال هذا الشهر المبارك. ولا شك أن الأجر مضاعف في هذا الشهر، لعل مثل هذا الأمر ينتبه إليه إن شاء الله. وسيلة ثامنة، النوم في ليالي رمضان يعين كثيرا على استغلال كثير من الأوقات الفاضلة، كبعد صلاة الفجر مثلا أو قبل السحر. ونحن نرى المساجد بعد صلاة الفجر بدأت تهجر، بعد أن كانت في رمضانات مضت تمتلئ بالسالين والذاكرين، مما يشجع بعض أو كثيرا أو كثير من الناس للمكوث بعد صلاة الفجر في المسجد مع الناس. لكننا نرى المساجد في مثل هذا الوقت نراها وهي شبه خاوية بسرعة خروج المصلين. ولو أن الإنسان لا شك نام شيئا في ليل رمضان لكتب الكثير من الأوقات، ولا أحيا هذه السنة المباركة في الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. وسيلة تابعة، وما جلنا في التوجيهات والأفكار والوسائل العامة، إذا كنت ممن ابتلي بمعصية أو فتنة وأسادت عليها النفس وألفتها وأصبح الفراق عليها صعبا وثقيلا، فإن رمضان فرصة عظيمة للصبر والمصابرة ومجاهدة النفس عن تلك الفتنة. فالشياطين مصفدة والنفس منكسرة والروح متأثرة والناس من حولك صيام وقيام، إذن الأجواء والظروف كلها مهيئة للاستعاذة وهجر هذه الفتنة وهذه المعصية. مثلا التدخين في رمضان، التدخين فرصة عظيمة للمدخنين في هجر وترك التدخين وتدريب النفس على الاستعاذة عنه. وكذلك العادة السرية التي يشكو منها كثير من الشباب، وكذلك مشاهدة الحرام أو الغيبة أو النجوى أو استماع الغناء أو بداءة اللسان أو غيرها من الاستياءات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يعين أصحابها على هجرها وتركها إن شاء الله. فأقول لك يا أخي الحبيب، استعن بالله سبحانه وتعالى وكن صاحب عزيمة وهمة عالية، فلا تلبك تلك الشهوة. فيجوز أن تكون مسلما موحدا وتغلبك تجارة، والله إن هذه هي الدناءة، نسأل الله العافية. ثم أيضا عليك بالإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه خير معين. واصبر وصابر واحتسب وحاسب النفس، وستجد إن شاء الله أنك تغلبت على هذه الشهوات المحرمة. وسيلة عاشرة، السواك. واسمحوا لي كما ذكرت بأن أواصل وباختصار وبسرعة بهذه الوسائل وهذه الأفكار التي كما ذكرت أنها بلغت 40، لعلنا إن شاء الله نأتي عليها وبدون أن يضايقون الوقت. الوسيلة العاشرة، السواك. سنة مؤكدة في كل وقت في رمضان بعموم الأدلة، لكنها كغيرها من العبادات في مضاعفة الأجر وطلب الثواب لمناسبة الزمان، وهي من أهم أبواب الخير التي يغفل عنها أيضا في رمضان. ومنافع السواك كثيرة، وفيه من الأجر والثواب العظيم، وكما ذكرنا يغفل عن هذا خاصة من النساء، فإنك لا تكاد ترى أو تسمع هذه السنة بين النساء، وأنت تنظر لزوجك أو بناتك أو أخواتك وترى قلة وجود السواك بين الأصابع. وقد كانت كثير من الصالحات من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن وأيضا من غيرهن ممن سار على سلفهن يداومن على هذه السنة. ومن الطريف أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دخل يوما على زوجه فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد في فيها خبز من الأراك، فأراد أن يساعدها. والشاهد أنها كانت فتاة رضي الله تعالى عنها، وهذه قصة مثال نسوقه لأخواتنا من الصالحات ومن بناتنا، لعلهن إن شاء الله أن يقتدين بتلك الصالحات. أقول فأراد أن يساعدها رضي الله تعالى عنه، فقال لها هذين البيتين الجميلين. قال لها مجاعبا لقد هو يخاطب عود الأراك، لقد خذت يا عود الأراك بثمرها، أما خذت يا عود الأراك أراك، لقد خذت يا عود الأراك بثمرها، أما خذت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. وهذه من مجاعبة أيضا الأزواج لزوجاتهم. ولو قام بعض أهل الخير والمحسنين بتوفير أعداد كبيرة من السواك في هذا الشهر المبارك وتوزيعها على المساجد بين المسلمين خلال هذا الشهر لكان ذلك إحياء لهذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس. أيضا من الوسائل العامة العمرة في رمضان. العمرة في رمضان تعدل الحجة أي في جوابها، ومع ذلك يصر كثير من المسلمين أو من الناس إلى أن تكون في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن هذا يضاعف الأجر، إلا أننا بالنظر لبعض الأحوال كالغلاء الفاحش مثلا في المساجد هناك ووجود النساء وتبرجهن والازدحام في الحرم وخفت المتسكعين في الأسواق المجاورة للحرم وأيضا ازدحام الناس بشدة، كل هذه الظروف تجعلنا نقول لعلنا أن نحرص على العمرة في أوائل أيام شهر رمضان، نفعل لهذه الأمور. ولا شك أنه من الأنسب خاصة إذا نظرنا لهذه الظروف أن تبتعد عن العشر الأواخر في العمرة. ثم أيضا الذهاب أو قضاء العمرة في العشرين الأولى يتيح لك فرصة استغلال العشر الأواخر بالاعتكاف أو نفل المسلمين أو القيام على الأهل وحاجاتهم والوالدين والجلوس معهما، أو حتى كما ذكرنا بالنفل المسلمين في الوقت الذي ارتحل فيه كثير من الدعاة والمصلحين وطلبة العلم عن أحيائهم وتركوا مساجدهم بدون موجه أو مرشد. الوسيلة الثانية عشر من الأفكار والاقتراحات العامة توجه بعض الشباب ليؤم الناس في القرى والهجرة وللدروس والتوجيه، وهذا يختلف عن الوسيلة الأولى، لأن الوسيلة الأولى فقط في نهاية الأسبوع وللتوزيع وإطعام الطعام ولا بأس من الخطوة كما ذكرنا، لكن هذه الفكرة وهذه الوسيلة هي أن يتوجه عدد كبير من الشباب إلى القرى والهجر خلال هذا الشهر ليؤم الناس هناك ولإلقاء الدروس وإرشاد الناس وتوجيههم، فإن الجهل كما ذكرنا هناك عظيم كما تعلمون. فكم من المسلمين في هذه الأماكن لا يجدون حتى من يصلي بهم، وإن وجدوا فخذ اللحم والأخطاء الجلية في كتاب الله جل وعلا، وإن وجدوا أيضا من يقرأ بهم ويصلي بهم لا يجدون الموجه الذي يبين لهم كثيرا من الأحكام ومن الفقه في أمور دينهم. ولو نظرنا لسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل مكثوا في المدينة؟ لا، إنما ما تجد مات منهم في المدينة للعدد القليل، كلهم توجهوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لبث الدعوة ونشر الإسلام وتفقيه الناس. فقد يتثاقل بعض الشباب عن مثل هذا الأمر، فأقول لا بأس للتعاون، التناوب بين بعض الشباب لسد هذه الأماكن وحاجاتها، ولو في القرية الواحدة والهجرة الواحدة يتناوب عليها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر. ولو قامت أيضا الكاتب الأوقافي لشؤون المساجد بالتعاون مع مكاتب الدعوة والإرشاد بالتخطيط والتنظيم لهذه الفكرة، وقام المحسنون أيضا برصد المكافآت المالية لأولئك الشباب المحتسبين، لوجدنا رأينا أثر هذا الأمر على تلك المناطق. وقد سمعت ولله الحمد أن وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمكاتب الأوقاف وشؤون المساجد قد وضعت مكافأة مالية قدرها 2000 ريال لمن؟ لأولئك الذين يؤمون الناس في تلك المساجد الشاغرة سواء في داخل المدينة أو في غيرها. فما هو عذركم إذن أيها الشباب أمام الله؟ والسبل كلها مهيئة. الوسيلة الثالثة عشر والأخيرة من التوجيهات من الوسائل العامة هو اقتراح آخر لمكاتب الدعوة أيضا. وعندما أقول لمكاتب الدعوة راجيا أن ينتفع من هذه الوسائل الناس عموما سواء في هذه المدينة أو في غيرها، فأقول هذه الوسيلة وهذه الفكرة هي استغلال عصر الخميس، استغلال عصر الخميس في كل أسبوع من رمضان. وكيف يكون هذا الاستغلال؟ يكون مثلا في إقامة المحاضرات العامة أو الندوات أو المسابقات الثقافية الكبيرة. لا عصر الخميس بالذات لأن الناس في إجازة والناس أخذوا حقا كبيرا من الراحة، ثم الناس أيضا في عصر الخميس تجد أنهم متفرغون لا شغل لهم، فتقبلون لا شك على مثل هذه المشاريع عندما يسمعونها وعندما تتبنى لمكاتب الدعوة ويعلن عنها. فهل نرى ذلك قريبا إن شاء الله؟ الوسيلة الرابعة عشر ونحن ندخل الآن في توجيهات وأفكار ووسائل لأئمة المساجد. وهذه التوجيهات والأفكار لأئمة المساجد عددها تقريبا 11 وسيلة. فلينتبه أئمة المساجد بارك الله فيهم، فإن المسؤولية عليهم عظيمة. والله يا أيها الأحبة، لو أن أئمة المساجد قاموا بشيء من واجبهم لوجدنا التحول الكبير، لا أقول في المدن بل في كل مكان. ويتصور بعض أئمة المساجد أن الوظيفة هي الصلاة بالناس وينتهي الأمر. لا لا والله، لأن الأمر عظيم والمسؤولية أشد. ولذلك على هؤلاء الأخيار أن يتموا هذا العمل، ولعل هذه الأمور أن تعينهم إن شاء الله. هذه التوجيهات لأئمة المساجد لاستغلال هذا الشهر المبارك لنفع الناس بكل وسيلة، ومنها الاهتمام بحديث الصلاة بعد العصر، وذلك بتنويعه والتحديد فيه، وتارة مثلا بأحكام الصيام، وتارة في الرقائق، وتارة بأخطاء يقع فيها الناس، وتارة بالحوارات مع المصلين والآباء وكبار السن، ليس شرط أن يكون الحديث جاهلا من الإيمان، وتارة أيضا باستضافة بعض طلبة العلم أو الدعاة في بعض الأيام. وأقول لماذا يا أيها الإمام، يا من توليت هذه المسؤولية، لماذا لا تضع خطة لشهر رمضان، خطة كاملة لشهر رمضان في المواضيع والمشاريع التي ستعملها خلال هذا الشهر؟ جذب لا مبالاه وعدم الاهتمام والتقبض في المواضيع التي يقراها بعض الائمه على جماعتهم، او القراءه من اي كتاب قريب لديه بدون اعداد ولا تعليق، بل تعال واسمع لكثره الاخطاء واللحن في كثير من النصوص. ولا تجزح اذا لم تعط طاعه، واذا لم يكن يقدر لك قدر أيها الإمام ما دمت لا تبالي ولا تهتم بهؤلاء الناس الذين أمامك، لكن افعل ذلك وستجد التكريم والتقدير من جماعة المسجد والاحترام الذي فرضه عليهم حبك لله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين. فضل عن الأخلاق وما يرونه من نشاط ومن عمل تقوم أنت فيه. وسيلة الخامسة عشر وهي الثانية بالنسبة للأئمة، لما لا يقرأ الإمام على جماعته كتاب الصيام؟ كتاب الصيام من أحد كتب الفقه المعتمدة كالزاد مثلا أو المغني أو العدة أو غيرها من كتب الفقه المعتمدة. الناس بحاجة عظيمة للتفقه في شهرهم، وهذا ركن عظيم من أركان الإسلام، وكثيرا ما يجرون كثيرا من الأحكام. لماذا لا تأخذ عهدا على أن تبدأ من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم بتقسيم كتاب الصيام، ولا بأس من بعض التوجيهات أو الشروح عليه من خلال بعض الشروح الموجودة؟ وليس شرط أن يكون في صلاة العصر، فجأة صلاة بعد صلاة العصر للمواضيع العامة، قد يكون في صلاة الفجر خاصة أنه بعد الصلاة، ومن أراد أن يجلس يجلس، ومن أراد أن يذهب يذهب، ولو لم يبقى بعد صلاة الفجر إلا واحد أو اثنين معك لكفى تفقيه للنفس
جلوس في المسجد إلى شروق الشمس وعلم ينتفع به أو بعد صلاة الظهر أو ما شئت من الأوقات، ولكن هذا مجرد اعتراف، ونسأل الله أن نراه أيضا قريبا في مساجدنا من خلال أئمتنا. أيضا وسيلة ثالثة عشر أمر صندوق للفتاوى والأسئلة عند الرجال والنساء خاصة في هذا الشهر، ثم جمعها وإعداد الإجابات عليها كل فترة، فإن لدى الناس كثير من الأسئلة لتفقيهم في أمور دينهم، لكنهم لا يجدون من يسألون أو يتهاونون ويتكاثرون في ذلك. ومثل هذه الصناديق لا شك أنها ستكون إن شاء الله كونا وميسرا لهم لكثير من المسائل والاستفسارات. وتجد هذا وتجد أثر ذلك لا شك من خلال جمع الأسئلة والاستفسارات من خلال هذه الصناديق. الوسيلة الثانية عشر الاهتمام بلوحة الإعلانات والتوجيهات للمسجد، أقول الاهتمام بها والتجديد فيها والإثارة في المواضيع والدعاية والإعلان الملون وغيره، فإن هذه من أهم الوسائل لترجيه وتفقيه الناس. الوسيلة الثامنة عشر توزيع الأشرطة والكتيبات ولو ليوم واحد في الأسبوع، واستغلال المناسبات التي يكثر فيها المصلين، وإن لم يكن هذا دائما في كل أسبوع فما أقل إذن أن تقدم هدية تسمى بهدية رمضان، تسمى بهدية رمضان لأهل الحلم مكوة من شريط ورسالة أو كتيب وبعض الأحكام والنشرات لعلماء الموثوق بهم ترسل إلى بيوت الأحياء معنونا لها بهدية رمضان. الوسيلة التاسعة عشر إقامة مسابقة في الأسرة المسلمة وتعلى في بداية شهر رمضان وتوزع الجوائز في آخر ليلة وهي ليلة العيد. وسيأتي أيضا بعض من هذه الاقتراحات التي سيجمعها ليلة العيد. فلأقول لماذا نجعل وسائل الإعلام من جرائد ومجلات وتلفاز وغيرها تسيطر على عقول وأفكار بناتنا وإخواننا وشبابنا لأسئلة أنتم أعلم بها. انظروا للجرائد، انظروا واسمعوا الأسئلة في دورة وسائل الإعلام بأنواعها تجدون عجبا لصرف الناس عن أمر دينهم إلا من بعض الأسئلة. أقول لماذا لا يستغل المسجد أيضا بقشمة هذه المسابقات بعنوان مسابقة الأسرة المسلمة توزع على أهل الحلم ويشارك فيها الجميع كبارا وصغارا رجالا ونساء، ثم تعلن النتائج في آخر ليلة من رمضان. ولا بأس أن يشارك أئمة أو المأمومين من الناس في الحي أو في المسجد كل بما يستطيع، هذا بإعداد الأسئلة وهذا بتوزيعها من الصغار، وبعض التجار والمحسنين برفض مبالغ للجوائز في ليلة رمضان، وهكذا يتكاتف المسلمون في إحياء شهرهم وأيضا في تحريك وتوجيه وتسقيه أولادهم وبناتهم. الوسيلة العشرون استضافة بعض الدعاة وطلبة العلم في بعض الأحياء لتوجيه كلمات يسيرة لبضع دقائق، وذلك بعد التراويح مثلا أو بعد صلاة العصر أو غيرها من الأوقات. الحادية والعشرون دعوة أهل الحي للاعتكاف ولو ليوم واحد، دعوة أهل الحي أو جماعة المسجد للاعتكاف ولو ليوم واحد لإحياء هذه السنة وللألفة والترابط بين جماعة المسجد الواحد. فيحدد الجو في بداية الحجر يقال لجماعة المسجد من أراد أن يشارك في الاعتكاف فإننا إن شاء الله من نحتش في مسجدها إلى كذا، فإن هذا الشيء خير عظيم. الثالثة والعشرون أو الثاني والعشرون أيضا دعوة أهل الحي وجماعة المسجد الإفطاري في المسجد ولو ليوم أيضا واحد خلال الشهر، فإن هذا يزيد الألفة والترابط والمحبة بين جماعة المسجد. الوسيلة الثالثة والعشرون اغتنام فرصة وجود المتأخرين عن صلاة الجماعة، أي المتأخرين في غير رمضان لأنهم يقدمون على الصلاة في رمضان وللأسف، فأقول أي للأسف أنهم لا يصلون إلا في رمضان، وبئس رجل لا يعرف الله إلا في رمضان. فأقول
اغتنام فرصة وجود هؤلاء الذين لا نراهم إلا في رمضان، وذلك بكثرة السلام عليهم، بالتودد لهم، بزيارتهم، بإهدائهم بعض الهدايا، وذلك لإبعاد الوحشة والنفرة التي تظنونها والتي يوقع الشيطان في قلوبهم. الرابعة والعشرون إقامة حفل مصغر بمناسبة العيد، بمناسبة العيد لأهل الحي، يكون مثلا في ليلة العيد أو في أي وقت يراه جماعة المسجد. لأهل الحي توزع فيه جوائز المسابقات المعلنة التي ذكرنا منها شيئا، وسنذكر بعد ذلك على قليل أيضا شيئا منها، والهدايا الصغار والكبار. ولا شك أن مثل إقامة هذا الأمر أيضا تجد فيه أشياء لأهل الحي وترابطا عجيبا وألفة ومحبة بين جماعة المسجد الواحد. الخامس والعشرون هي تقريبا هي أيضا وسائل وأفكار والجهات للاهتمام بالقرآن، وهي تقريبا أربعة وسائل. الخامس والعشرون أيضا نحن نسمع كثيرا من يقرؤون القرآن في المساجد من العامة ومن الموظفين وغيرهم، وهم كحاطب ليل في القراءة، وقد يسمعه من بجواره يخطئ ويلحن، ومع ذلك يخجل من تكويبه والرد عليه، فيظل كثير من الناس على حالهم مع كتاب الله بلحنهم وأخطائهم. فأقول لماذا لا تقوم جماعات المساجد وأئمة المساجد بإحشاء حلقات للكبار لتحسين التلاوة، لا نقول للحفظ وإنما لتحسين التلاوة، ويكون ذلك أيضا بعد صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو غيرها من الأوقات المناسبة التي يتفقون عليها، وإعلان ذلك لجماعة المسجد وحثهم على المشاركة خلال شهر رمضان، وستكون هذه بداية خير لكثير إن شاء الله ممن يشارك في مثل هذه الحلقات. فهل نرى ونسمع هذه الإعلانات من أئمة المساجد لتصديق هذه الفكرة؟ فلا شك أن ذلك خيرا كثيرا لو وجدنا مثل هذه الأمور منتشرة في مساجد أحيائنا. أيضا السادسة والعشرون نحن نرى أيضا كثيرا من الآباء يجلسون بعد صلاة العصر لتلاوة القرآن، وهذا لا شك أمر محمود، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر، ولكن لو سألته وقلت له أين أولادك أو أين أولادك الآن، ماذا تفعل بناتك الآن في البيت، ربما لا يعلم، وربما أنهم نيام، وربما أنهم أمام التلفاز، وربما في الشارع أو في غيرها. فنقول لما لا يتوجه الأب بعد صلاة العصر مباشرة إلى بيته فيعقد حلقة لتلاوة القرآن مع أولاده وبناته، مع أولاده وبناته، ويرفض الاستمرار فيها، أي الاستمرار في هذه الحلقات الخاصة مع أولاده وبناته، يرفض لأولاده ومن يرى منه الحرص عليها والاستمرار فيها جوائز وهدايا تهتئا لهم. وفي هذا العمل تحصل مكاسب عظيمة، من هذه المكاسب اثنان: أولا حفظ الأولاد من البرامج المسمون موجهة لهم وقتل أعظم أيامهم وأطولها، ثانيا مشاركة البنات اللاتي ينهبن ضحية الغفلة عن تربيتهن والمحافظة على أوقاتهن، ثالثا إحياء البيت بذكر الله وملئه بجوف إيماني روحاني بدل إماثته وملئه بالأغاني وبرامج الإنتاج ومسلسلاته، رابعا الارتباط الأسري الوثيق بين الأب وأولاده وبناته، أيضا خامسا محاولة ختم القرآن لأهل البيت جميعا واستغلال رمضان من جميع أهل البيت وغيره. نحن يمر علينا رمضان تلو رمضان وربما ختمنا القرآن كثيرا بقراءة، وربما كان هم أحدنا متى يصل لنهاية السورة ومتى يصل لنهاية القرآن. فأقول لماذا لا أضع خطة خلال هذا الشهر أن أقرأ القرآن بتدبر ونظر والوقوف مع آياته بالرجوع إلى كتب التفسير وتقييد الخواطر والفوائد منها فنتمنى أن نرى شبابنا في المساجد يقرؤون القرآن وفي جوارهم كتب التفاسير ينظر لهذا سارة ولهذا سارة ويغفل أيضا أو نغفل أيضا عن الأحاديث الرمضانية والنظر فيها وفي شروحها وتقييد الشوارد والفوائد منها فإنه يفتح على الإنسان في الشهر ومناسبة الزمان ما لا يفتح عليه في غيره ووسيلة والإسلام والعشرون وهي مقدمة للتجمعات والحلل الشبابية سواء على الأرصفة أو في الاستراحات أو في الخيام أو في غيرها والتي تقضي ساعات الليل في لعب الورق تارة وفي لعب الكرة تارة أخرى وفي الاسترخاء ومشاهد التلفاز تارة وفي الأحاديث والثرثرة تارة وهكذا تقتل ليالي رمضان بدون أي استشعار لعظمة هذه الأيام وفضلها فأقول لهؤلاء الشباب لماذا لا يفكر هؤلاء الشباب ولو في ليالي رمضان من إدخال بعض البرامج النافعة نتمنى أن يغير البرنامج كامل ولكن لن يستجاب لنا هذا الطلب فأقول لماذا إذا لا يفكر بإدخال بعض البرامج النافعة ولا يقرع على هؤلاء الشباب أيضا بإدخال بعض هذه البرامج مثلا لماذا لا يكون من البرنامج الليلي الذي سمعته قبل قليل ما بين لعب كرة ولعب ورقة وترترة ومشاهد تلفاز أو غيره لماذا لا يكون على الأقل ولو لمدة نصف ساعة قراءة القرآن وضع من ضمن البرنامج قراءة القرآن لمدة نصف ساعة أو أننا نقول كما تقول بعض الشباب أن قراءة القرآن لا يصح إلا للمطوع يعني أذكر أن طرحت هذه الفكرة على طلابي في الكلية وقل لماذا لا يتجرأ أحدكم على زملائه ويقول لنحرص يا شباب على أن أجلس نصف ساعة مع كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأ القرآن ليس حكرا على الصالحين لا القرآن دستور الله جل وعلا وكتاب الله سبحانه وتعالى وهو لنا جميعا وإن عصينا وأذنبنا وإن وقعنا في كبائر الذنوب فإن من يقع في ذلك أن يقرأ القرآن وينظر فيه فإذا كنا نريد أن نبرمج برنامجنا أو نضع فيه ولو شيء قليل من الفائدة لماذا نقترح على هؤلاء الشباب أو يقترح بعضهم على بعض أن يكون من البرنامج ولو لنصف ساعة قراءة القرآن أو استماع شريط أو غيرها من البرامج الجادة النافعة فإننا كما ذكرنا حفظ القرآن وقراءته والإقبال عليه ليس حتى على الصالحين فقط فهل نرى ذلك إن شاء الله بين شبابنا قريبا من الجهات أيضا ومن الوسائل وهي الآن توجهات ووسائل الجادين فقط من هذه التوجهات لهؤلاء الجادين لنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياهم نقول لو نظرنا لأنفسنا وحرصنا على الصلاة والتذكير إليها لوجدت التقصير الواضح بل أقول المخجل والله خاصة منا نحن ممن يدعي الجدية والالتزام فلما لا يكون رمضان فرصة عظيمة للمحاولة في تصحيح هذا الخطأ وذلك بمعاهدة النفس ألا تفوتني تكبيرة الإحرام أبدا خلال هذا الشهر ثم حاول أن تحسب إن فاتتها كم من المرات فاتتها تكبيرة الإحرام في شهر رمضان ولعلك أن تنجح إن شاء الله في تصحيح هذا الخطأ ثم أيضا لماذا لا نحرص على تطبيق اليوم الإسلامي الكامل خلال رمضان وذلك بالحرص على النوافل والطاعات وإحياء السنن فلا تفوت عليك سنن الرواتب خلال هذه الثلاثين اليوم أبدا احرص أن لا تفوت عليك سنة من السنن الرواتب خلال هذا الشهر الكامل ولا تغفل عن لسانك وحبسه من الغيبة والنجوى وغيرها وأيضا لا تقبل عن صلاة الليل وقيامه ولا قراءة جزء واحد من القرآن على الأقل أو الحرص على الصدقة وصلة الرحم وقضاء حاجات الناس خاصة الفقراء والمساكين وزيارة المرضى والمقابر والاستغفار والدعاء في كل لحظة بل أقول في كل ساعة فإن هذه غنيمة باردة وهذا الشهر فرص ومواسم تذهب ولا ترجع وباختصار أقول لك يا أخي الحبيب احرص على كل عمل صالح وإن كنت تفعل ذلك في غير رمضان فإنه يتأكد في شهر رمضان لمضاعفة الحسنات ولمناسبة الزمان. وفقنا الله وإياك للعمل الصالح. الوسيلة 30 أيضا هي للجادين فقط، فأقول لماذا لا يستغل تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وانكسار النفوس ورقة القلوب في هذا الشهر؟ لماذا لا يستغل من الجادين فقط في توجيه طلابنا وزملائنا في الفصول والقاعات الدراسية، وذلك من خلال مدى صلاة الظهر مثلا أو في أماكن العمل والدراسة؟ فأين الكلمة الصادقة الناصحة في نهاية رمضان من المدرس لطلابه أو من الطالب أو الموظف لزملائه؟ أين الجلسات الانفرادية للزملاء الغافلين والتحدث معهم ونصحهم باستقبال شهر رمضان وهذه الأيام وإهدائهم الشريط أو الكتاب أو غير ذلك من الهدايا النافعة؟ فإن النفوس كما ذكرنا مهيئة، ورغم أنه ثم رغم أنه ثم رغم أنه من أدرك رمضان فلم يغفر له. الوسيلة 31 وهي أيضا ما زلنا للجادين فقط، الصدقة في رمضان لها مذاق خاص عند المسلمين، وهي من جوائز القبول للأعمال والعبادات. وأنت يا أخي الحبيب بحاجة ماسة شديدة لنفعها وأجرها وظلها يوم القيامة، فلم لا تجعل لك مقدار من الصدقة تعاهد نفسك على إخراجها كل ليلة، مقدار من الصدقة تعاهد نفسك على أن تخرجها كل ليلة وتداوم عليها، ثم أيضا تنوعها فتارة مالا وتارة أخرى طعاما وليلة ثالثة لباسا وليلة رابعة فاكهة أو حلوى، وتتحسس بيوت المساكين والفقراء بنفسك لتوصلها إليهم. وأنصحك أيضا لأن لا يعلم عن هذا العمل أحد غيرك، فإنك بحاجة إلى عمل السر بينك وبين الله، فكمل الأجر العظيم فينالك بهذا الفعل. وقد ورد مثل هذا عن عدد كبير وكثير من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في تحسس بيوت الفقراء والمساكين وهذا العمل السري بينهم وبين الله جل وعلا. فهل تفعل ذلك وتحرص على هذه العبادة العظيمة في السر بينك وبين الله؟ الوسيلة 38 السحر من أجمل الأوقات، وفيه نزول المولى جل وعلا، وفي رمضان لا شك نستيقظ في السحر للسحور. فأين أنت من ركعتين تركعهما في ظلمة الليل تناجي فيهما ربك؟ فكثير من الناس عن هذا غافلون أو متهاونون، وبعض الناس يتصور أنه إذا صلى التراويح مع الناس وأوتر في أول الليل انتهى صلاة الليل واختفى بذلك، وحرم نفسه من هذه الأوقات الثمينة والدقائق الغالية. الله الله باستغلال السحر ما دمت فيه يقظان، فإن من صفات أهل الجنة التي ذكره الله سبحانه وتعالى في آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمنتقين والمستغفرين بالأسحار. ثم أيضا ذكر سبحانه وتعالى في الذاريات أن من صفات المستقين أصحاب الجنات والعيون، قال وبالأسحار هم يستغفرون. هذه من صفات المستقين. ثم هل تستغل هذه الأوقات بكثرة الاستغفار؟ فإن قلت نعم فأقول إذن عليك بسيف الاستغفار، وعليك أيضا بكثرة التكرار للمئة والسبعين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة وفي كل وقت من أوقات السحر خلال هذا الشهر المبارك. وأخيرا لا تنسى أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا فصارت عيناه. احرص يا اخي الحبيب على هذا الوقت الثمين، واحرص يا اخي المسلمة على هذا الوقت العظيم ان لا يفوت علينا هكذا، خاصة واننا في شهر رمضان
خاصة وأننا من ممن يقوم أو أننا من ممن قام للسحور، فجميعنا يقضان في هذه اللحظات، فلنستغل هذه الدقائق لمثل هذه العبادة. الوسيلة 31 وهي وسائل وتوجيهات وأفكار موجهة للمرأة في رمضان. فالمرأة في رمضان تصرف الكثير من وقتها في هذا الشهر المبارك في مصرفها، خاصة في الساعات المباركة، وخذ ساعات الغروب مثلا في أوقات الاستجابة، وخذ ساعات السحر في وقت السحور. وأنا قلت ولله الحمد تصرف ولم أقل تضيع كما يتهمها الكثير بمثل هذا، لكن وحتى لا تعتبر هذه الساعات الطويلة ضياعا عليها أن تنتبه لهذه الأمور، على المرأة أن تنتبه لهذه الأمور، وعلينا نحن أن ننبه زوجاتنا وبناتنا ونسائنا على مثل هذه الأمور حتى يكتب لها وقتها ولا يضيع عليها. من هذه الأمور استحضار النية والإخلاص في إعداد الإفطار والسحور والتعب في إعدادها والإرهاق. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية، فقام المفطرون وهذا هو الشاهد، فقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن يا أيتها المسلمة، إن عملك لا يضيع أبدا، بل هل تصدقين إن قلت لك أن هذا العمل حرم منه كثير من الرجال؟ لأن القائم على الصائم له أجر عظيم، فما بالك وأنت الصائمة ثم أنت أيضا تعدين هذا الطعام وتقضين كثيرا من وقتك في إعداده، فلا شك أنك المهم عند استحضار النية في هذا العمل. ولم يضيع إن شاء الله عليك لحظة من اللحظات في استحضار هذه النية. ثم أمر آخر يمكنها استغلال هذه الساعات الغنيمة الباردة، وهي كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء، وهي تعمل لا بأس أن تستغفر 100 مرة، لا بأس أن تذكر وتهلل وتسبح، بدل أن يضيع عليها وقتها أو كثير من أوقاتها في رمضان بدون فائدة. أيضا أمر ثالث هو الاستماع للقرآن والمحاضرات أو جهاز التسجيل الخاص بالمطبخ، وأقول الخاص بالمطبخ ليحث الرجال والإخوان على الحرص على توفير جهاز التسجيل في خاصة المطبخ. لماذا؟ لأن كما ذكرت المرأة تقضي كثيرا من وقتها في مطبخها، فلعلها أن تستغل وقتها بمثل هذه الأمور، تارة بالاستماع الكريم وتارة بالتسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير، وأيضا بالاحتساب واستحضار النية الخالصة في إطعامها وعملها وشعبها لأهلها وأولادها وزوجها. الرابع والثلاثون للوسائل والأفكار: شراء وتفصيل ملابس وحاجيات العيد إلى الآن، وفي ذلك مكاسب. من هذه المكاسب استغلال أيام وليالي رمضان وخاصة العشر الأواخر. ما الذي يحدث؟ يضيع وقت كثير من النساء، بل وأقول من أولياء النساء: اذهب الخياط، اذهب المعارض، ادخل السوق إلى آخره. ثم أيضا الاختيار الحسن وقلة التكاليف، الآن شبه الأسواق شبه فارغة، فلماذا إلا في أوقات الازدحام وغلاء البضاعة؟ أيضا أمر آخر هو تفريغ الزوج وعدم انشغاله في أعظم الأيام وأطولها في الأواخر. وأيضا لماذا تسكن ولدي أو زوجي أو غيره لمخالطة النساء المتبرجات في مثل هذه الأيام الفاضلة، خاصة وأننا نعلم أنه كما أن الحسنات تضاعف في شهر رمضان أيضا السيئات تضاعف في شهر رمضان. لعلنا من خلال هذه الأسباب نقترح ونقول: لماذا لا نبكر بشراء وتفصيل الملابس وحاجيات العيد من الآن؟ الوسيلة والفكرة
الخامسة والثلاثون وهي الثالثة الخاصة بالمرأة، ثلاث التراويح من السنن الجميلة ومن الآثار النبيلة التي تعطي هذا الشهر ولياليه روحانية متميزة، فتجد صفوف المسلمين والمصلين متراصة وتسمع التسبيح والتكبير والبكاء والنشيج، إلا أن هذا الخير قد تحرمه بعض نسائنا لا إهمالا وإنما انشغالا بالأولاد والجلوس معهم، وهي بهذا بين أمرين كلاهما ثقيل. أولا إما بين الذهاب للمسجد وأخذ صغارها وتسولون المصلين وتنشغل بهم، أو بين الجلوس بالبيت وحرمان النفس من المشاركة مع المسلمين، وربما حاولت الصلاة في بيتها وبمفردها لكنها تشكو من ضعف النفس وقلة الخشوع وكثرة الأفكار والهواجس والشوارج، فما يفعل إذن؟ أسلق هذا الاقتراح، أقول لما لا تتفق مع بعض أخواتها كقطاتها أو رفقاتها وصاحباتها للاجتماع في أحد البيوت للصلاة جماعة مع اهتمام إحداهن بالصغار، أو تجلس إحداهن مع الصغار في الأخريات يذهبن لحضور الصلاة بالمسجد، وهكذا إذا اتفقت الأخوات على أن تقوم واحدة منهن كل ليلة بالاهتمام بالصغار فإنها على الأقل تكتب كثيرا من ليالي وأيام رمضان الصلاة مع المسلمين، أما أن تكثرها بهذه السهولة فلا، ولا نؤيد ذلك، بل وأقول وعلى الأزواج والآباء الحرص والحث لأزواجهم وأخواتهم وبناتهم بأخذهم معهم إلى المساجد، فإلى متى ونحن نترك المرأة أيها الأخيار لوحدها في البيت ونحرمها من الدروس والتوجيه والروحانية للصلاة مع المسلمين وسماع الخير الكثير، فإن في ذهابها خيرات شتان من المسؤول عنها أنا والله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا أنه لصلاح النساء صلاح للمجتمع. لذلك نحث حقيقة الآباء والإخوة على الحرص على أخذ أزواجهم وأخواتهم وبناتهم إلى المساجد، وأن لا يتركوا في البيت، لأنه إذا تركنا في البيت فلا تخشى حد إلا أن تكون أمام التلفاز أو أمام غيره في ضياع الأوقات. أيضا في المرأة وهي طابعة من الخاصة بالمرأة، إذا رأينا كثرة المأكولات والمشروبات وتنوع أصنافها عند كثرة الإفطار فإنك تضطر إلى أن تقول لماذا يا أيتها المرأة المسلمة لا تجعلي جدولا غذائيا منتظما لتقسيم هذه الأصناف على أيام الأسبوع؟ فهل يشترط أن نرى جميع أنواع النقليات مثلا من السمبوسة مثلا أو الجناز أو البطاطس أو غيرها في كل يوم؟ لا يشترط هذا. وهل يشترط مثلا أن نرى جميع أنواع العطيرات والمشروبات في كل يوم؟ أيضا هذا لا يشترط. فأقول للأخوات لماذا لا تضع فعلا جدولا غذائيا منتظما تقسم فيه هذه الأصناف على مدار الأسبوع؟ ولا شك أننا بهذا العمل نكسب أمورا كثيرة اسمع منها. من هذه الأمور نكسبها أولا عدم إسراف الطعام والشراب، ثم ثانيا قلة المصاريف المالية وتركيز الاستهلاك، ثم ثالثا التشديد في أصناف المأكولات والمشروبات وإبعاد الروتين والملل الموجود في وجود الأصناف في كل يوم، ثم رابعا حفظ وقت المرأة وطلب راحتها واستشاره بما ينفع خاصة في هذا الشهر المبارك. فهذه شيء، هذا شيء من الثمار ومن الفوائد البسيطة لهذا الاقتراح. لا ليس أن المرأة أو أن بعض الأخوات يفعلن ذلك الجدول، ولعل هن أن ينفعن أيضا بعض أخواتهن في توزيعه في مدارسهن وأماكن اجتماعهن، فإن فعل ذلك كما ذكرنا فيه فوائد جمة. ثم أقسم هذا الاقتراح بالتذكير للمرأة أنها المسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن الإسراف في بيتها، هي المسؤولة الأولى عن الإسراف في بيتها في الطعام والشراب وإعداد الأنواع وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والمرأة راعية أو مسؤولة في بيت زوجها. الاقتراح 36 الصلاة في وقتها أيضا للمرأة الصلاة في وقتها من أعظم الوسائل لاستغلال رمضان. الصلاة في وقتها من أعظم الوسائل لاستغلال رمضان. والملاحظ خاصة عند المرأة ولعدم ارتباطها بالجماعة تأخير الصلاة عن وقتها والتكاسل عنها ثم نقرها لنقر الجراب. ذلك يتحدث إما العمل في المطبخ أو التعب في الدراسة أو التعب من الصوم أو غيرها من الأعذار. فعلى المرأة أن تحرص على المحافظة على الفرائض الخمس في وقتها وفي أول وقتها وفي خشوع خاصة في هذا الشهر المبارك الذي كما كان تضاعف فيه الحسنات وتتنوع فيه العبادات. وأيضا بعض النساء إذا حاضت أو نفست تركت الأعمال الصالحة وأصابها الفتور مما يجعلها تحرم نفسها من فضائل هذا الشهر العظيم ومن خيراته. فنقول لهذه الأخت وإن تركت الصلاة والصيام فهناك ولله الحمد خيرا كثيرا مثل الدعاء والتسبيح والاستغفار والذكر بأنواعه والصدقة والقيام على الصائمين وتفطيرهم وغيرها من الأعمال الصالحة الكثيرة. ثم أبشرك أنه يكتب لك مثل ما كنت تعملين وأنت صحيحة صحيحة. كيف ذلك؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري ومسلم. إذا فابشري. المهم إقرار النية الصادقة والخالصة والحرص على كثير من الأفعال الخير ومن العبادات التي تستطيعينها. ثم أيضا قراءة القرآن للحائض والنفساء على الخلاف المشهور بين العلماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء بدون شرط أو قيد. أخيرا من الوسائل والأفكار الاستغفار والخاصة في رمضان ثلاث وسائل. الأولى وهي 38 في العدد العام اقتراح لأئمة المساجد للاهتمام بالصغار وتشجيع من المحافظة على الصلوات والتذكير للمسجد وتعويض على صلاة التراويح. كيف ذلك؟ يقوم ذلك بأن يعلن إمام المسجد لأهل الحي من أول يوم من رمضان أن هناك 10 جوائز تقل أو تكثر لأحسن وأفضل 10 صغار يحافظون على صلاة الجماعة ويبكرون لها ويحرصون على صلوات التراويح. ولا بأس بمشاركة أيضا بعض جماعة المسجد بالتشجيع كبعض التجار بالجوائز القيمة. ولا بأس أيضا بمشاركة بعض الآباء بطرح بعض كما ذكرنا أيضا المبالغ المالية لشراء جوائز القيمة وتشجيع هؤلاء. ولا بأس بالتعاون من الشباب مع إمام المسجد بمتابعة هؤلاء الصغار أو تكوين لجنة خاصة تتابعهم لتفرض في نهاية الشهر عن هؤلاء العشرة أو العدد الذي يحدد. ثم في نهاية الشهر أي في نهاية العيد وضع الجوائز على هؤلاء الصغار ولك أن ترى أثر ذلك على الصغار بل وأقول والكبار بل الحي كله. ولو كان في المسجد لوحة بالمثاليين كل شهر لرأيت عجبا من الأبناء بل ومن الآباء. الوسيلة 39 وهو أيضا اقتراح للصغار وذلك بطرح مسابقات رمضانية لهم إما بحفظ بعض الأحاديث أو الأجزاء من القرآن أو في معرفة سيرة أحد من الصحابة معرفة شاملة أو غيرها من المسابقات. وأيضا تعلن في بداية رمضان وتوزع الجوائز في الليلة الأخيرة من رمضان. ولك أيضا أن ترى أثر ذلك على الصغار واستغلال أوقاتهم وحفظهم من الشوارع ومن أجهزة التلفاز وانشغالهم بالبحث والقراءة والنظر والحفظ من خلال هذه المسابقات المطروحة. ولعلك تسمع كثرة توزيع الجوائز من خلال المسابقات في ليلة العيد إن تحصل ليلة عيد حصل في ليلة العيد وفي ختام شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا ذلك. تجد أن المسجد الذي قامت فيه هذه الأنشطة أصبح حقيقة نفسيا نشيطا وحيا ترى أثر ذلك كاملا على أهل الحي جميعا. لا أقول على الصغار فقط لا ولا أقول على الآباء بل حتى والله على النساء في البيوت. وإن لا يسمح تشجيع كثير من الأمهات ومن الأخوات كثير من الصغار في مثل هذه الأمور إذا طرحت من جماعة المسجد. فهل نرى أيضا ذلك قريبا إن شاء الله؟ الوسيلة الأربعون والأخيرة وهي تعويض الصغار على الصيام والقيام وتشجيع الأب بصحبتهم له للمسجد وبالثناء صارة أي كلمة طيبة وبالفوائد بل وتعويدهم على الصدقة وغزل الطعام وتوزيعه على الفقراء والمساكين مثل المجاورين عندما تعطي الطفل الصغير أن يوزع هو بنفسه للجيران وللفقراء والمساكين وتذكره بالأجر وفضل هذه الأعمال فإن ذلك ينشئه في شيئة صالحة. تقول أحد الأمهات لصغيرها بعد أن وزع بعض الأشياء على بيوت بعض جيرانهم قالت له وكانت في وجبة الغداء قالت له تغديت؟ قال نعم تغديت أجر تغديت أجر هكذا يقول. فنتمنى حقيقة أن يعيش صغارنا بمثل هذه المعاني الجميلة لتربيهم وتنشئهم في شيئة صالحة. وتقول الربيع بنت معوذ رمضان وكنا نصومه بعد ونصدم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من القطن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك أو أعطيناه ذاك يعني اللعبة هذه التي من العهن حتى يكون عند الإفطار. أخرجه البخاري في صحيحه. أي تقول رضي الله تعالى عنها أي حتى يتم صومه ذلك اليوم نشغله بهذه اللعبة. وبذلك كما ذكرنا تمرين لهم وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الفعل لأنه فعل لحضرته فهو أيضا من السنن التقريرية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه 40 وسيلة لاستغلال شهر رمضان. وكما ذكرت أن هذه الوسائل منها ما هو معلوم ومنها ما هو جديد وما بقي أيها الأحبة إلا أن نستغل هذه الوسائل ونشرها بين الناس عموما ومحاولة الوقوف مع أئمة المساجد ومع الشباب الصالحين لإحياء مساجدنا وإحيائنا في مثل هذه الأفكار وهذه الاقتراحات. الأسئلة كثيرة ولكننا لا نحب حقيقة أن نطيل عليكم ونرى الوقت الآن انتهى تقريبا فلعلهم استغل إن شاء الله مرة أخرى يعني من خلال مجالس رمضان يجاب على بعض الأسئلة ويذكر أنه جعل من الأسئلة حول هذا الربط أن السيئات تضاعف في رمضان وأن الله سبحانه وتعالى يضع جزاء السيئات مثلها ولكن يقول ربما قصدك تعظيم أي تعظيم هذه السيئة فالله أعلم. ذكر كثير من أهل العلم أنه كما الزمان له شرف في الأعمال الصالحة فأيضا له شرف أيضا في الخطأ والمعصية شيء فإنها تضاعف السيئة كما تضاعف الحسنة كما أيضا من السيئة تضاعف في الحرم إذا قلنا أن الحسن تضاعف أيضا في الحرم فإن السيئة أيضا تضاعف في الحرم فإن مناسبة الزمان أو مناسبة المكان لها حرمتها وقد نص كثير من أهل العلم على هذا الأمر. ولعل بقية ذلك من الأسئلة والسلام قيل عليكم أنفكها إن شاء الله من خلال لقاءات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قيل وأن يوفقنا للعمل الصالح النافع ونسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الصائمين القائمين فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين المستقيمين. اللهم انفعنا وانفع بنا اللهم انفعنا وانفع بنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.